بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك جنتك. هذه البيوت التي نسأل الله عز وجل أن تكون جنة لنا في الدنيا, لا شك أن أقدار الله عز وجل تأتيها. فقد تصاب بعض البيوت بالابتلاءات فتقل وتكثر من بيت إلى بيت. كيف إذا حلت الأقدار, أقدار الله على هذه البيوت, كيف نعيش معها؟ هذا هو عنوان حلقتنا مع مشايخنا الكرام, حياكم الله جميعا.
أكرمك الله,
الله يعطيكم العافية. نبدأ بالشيخ عبد اللطيف. المصيبة والأجر, والأجر في المصيبة, كيف يمكن أن ننظر إلى المصائب من باب الأجور؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييك أخي الحبيب بندر, وكذلك الشيخين الفاضلين, وكذلك الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات, وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء ماتعا نافعا.
اللهم
شاب من الشباب أدرك أن المنية قد حضرت وأنه أزف الرحيل, وكان ينظر إلى أمه المسكينة المكلومة بفقده بين يديه تبكي بكاء السكالة على فراقه, وكأنما شعر بنهاية الحياة. أراد أن يسلي ويسري عن أمه, فقال لها: يا أمي, اذهبي إلى بيوت جيراننا ولتأتي لنا بقبس أو بشهاب من نار, لكن عند من لم تدخل عليهم مصيبة. فذهبت الأم تطرق البيوت: عندكم شهاب من نار؟ قالوا: نعم. قالت: هل حلت بكم مصيبة قبل اليوم؟ قالوا: مصائب. الله. ثم ذهبت إلى البيت الذي يليه: عندكم شهاب من قبس من نار؟ قالوا: نعم. قال: هل حلت بكم مصيبة قبل اليوم؟ قالوا: حلت بنا مصائب. وهكذا دارت على جمع من البيوت وعادت بدون شهاب.
الله.
فقالت لابنها: لقد وعظتني يا بني. نعم, المصائب لابد منها, نحن في دنيا المعايب والمصائب والبلاء والاختبار والامتحان من الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم
أيكم أحسن عملا, يختبركم يمحصكم, والتمحيص مر بالخير ومر بالشر.
جميل.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
جميل.
البعض من الناس يظن أن البلايا دائما بالشر, بالأشياء التي يكرهها, لكن المصيبة العظيمة أن تبتلى أيضا بما تحب. يقول عمر رضي الله عنه أرضاه: ابتلينا بالضراء فصبرنا, وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الله تبارك وتعالى خلق الدنيا للابتلاء والتمحيص والاختبار, والاختبار والتمحيص ويحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى مصابرة, لأن البلايا في الغالب تحصل على أشياء أنت لا تحبها. ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا لابد من البلايا في نفسك, في أحبابك, في مالك, في صحتك, في أبنائك, في وظيفتك, في حياتك جميعا. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هكذا نحن في دار التنكيد والتنغيص, طبعت على كدر, وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار, ومكلف الأيام ضد طباعها, متطلب في الماء جذوة ناري. الذي يريد السعادة الحقيقية الأبدية السرمدية التي لا تنتهي ولا تحول ولا تزول فهي ليست هنا.
وذلك هذه البيتين كان يرددها الشيخ الإسلام ابن تيمية, يقول عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية: وكثيرا ما سمعت شيخ الإسلام يردد هذين البيتين.
هي التهامي.
وشيخ الإسلام له عبارة جميلة في الفتاوى, يقول: والمصائب تقع على الناس كما يقع عليهم الحر والبرد. يعني لا بد منها, كما أنه يقع على الناس الحر والبرد.
جميل.
فإن هذه المصيبة تقع على الناس.
هذا يفند قول بعض الناس, يقول لك: والله يا أخي نحن المصائب علينا أكثر من غيرنا. وبعضهم يقول: الفقر يعرف بيوت أصحابه. يعني حتى نحن دائما نحن المصابين وغيرنا منعمين,
وهذا محظوظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يصب منه.
نعم.
يصب منه, حديث أبي هريرة في الصحيح, يعني يبتليه. في الحديث الآخر: إن الله إذا أحب عبدا
ابتلاه.
وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه تزوج امرأة فلم تصب بمرض فطلقها, قال: هذه امرأة سوء, لو كان يحبها الله لابتلاها ولو بصداع.
الله.
يعني انظر لفقه البلاء لديهم.
جميل.
لهذه الدرجة. ولذلك هم عندهم حساسية عالية جدا, ليس للبلاء ولكن لسبب البلاء. ولهذا الحسن يقول: أنتظر هذا الأمر منذ 40 سنة. لما أصابه الإفلاس الحسن البصري قال: منذ 40 سنة وأنا أنتظر هذا الإفلاس. قيل: لما؟ قال قلت لرجل يوما ما
يا مفلس,
يا مفلس. فالأصل أن المؤمن لا أقول يفرح, فالله عز وجل أمرنا ب يعني نسأل الله العافية, ولكن يصبر ويتجلد فيكسب أجرا بإذن الله تعالى. ولكن هذا البلاء لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. والمهم أن يفكر الإنسان لماذا ابتليت أنا, فإن الله تعالى يبتلي الإنسان ليعبد الله عز وجل حق العبودية, ليتوب إليه, ليرجع إليه, لينيب, وأيضا ليصحح مساره, وأيضا ليرفع درجته في عليين. فإن بعض الدرجات لا تحصل إلا بالبلاء.
نعم, أظن الناس بعضهم يعني لا يشاهد مصائب الآخرين, المصائب تتنوع. صحيح. بعض الناس قد يصاب بمصيبة فينظر لهذه النعمة عند الآخر, لكن لا يدري أن الآخر ربما مصيب بمصائب من نوع آخر. يعني البعض ينظر لمصيبة الفقر التي تحل به وحاجته وسؤاله للناس, لكن عنده أبنائه بارين, الآخر مبتلى بأبنائه
وصالحين أحيانا أنفسهم.
أيه. ويبتلى الآخر في زوجه, يبتلى في نفسه. البعض أذكر أن أحدهم التقيت به كان مبتلى بالصرع, يجان ويصرع, وكان يرى أن الدنيا أغلقت أمامه وأنه يعني أصيب بمصيبة لم يصب بها أحد. فسألت سؤالين, قلت أنا أسألك سؤالين. السؤال الأول, أنت تصرع كم مرة في الأسبوع؟ قال مرتين ثلاث. قلت الحمد لله, غيرك يصرع كل يوم؟ قال الحمد لله. قلت طيب ما رأيك لو نزع هذا الصرع والمس منك ووضع في ابنك عافاك الله؟ قال لا يا شيخ, ما أبغى ابني يشوف اللي شفت. قلت رأيت رحمة رب العالمين. كان قال اللهم لك الحمد يا رب, يا رب لك الحمد إنه
وما ينتظره أعظم,
وما ينتظره
جميل. لذلك يروى عن عمر أنه كان يقول إني أحمد الله على ثلاث مصيبة أنها لم تكن أكبر منها. نعم. ما من مصيبة إلا هناك ما هو أكبر منها وأعظم منها. يعني ابتلي إنسان في ولده, كان يمكن أن يبتلى في ولده جميعا.
جميل.
ابتلي في صحتك في مرض معين, كان يمكن أن يبتلى بالأمراض جميعا. احترق بيته, كان يمكن أن يحترق الأبناء والأهل والأحباب. يعني ما في مصيبة في الدنيا إلا هناك أكبر منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. طيب ما هي العلة؟ قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان يا إخواني ربما يغتر بالدنيا, لكن إذا نظر أهل البلايا وأهل المصائب والرزايا يحمد مولاه على ما أتاه من نعم وخيرات وفضل. ثم الثانية أنها لم تكن في الدين, لأن المصيبة في الدين هي الحالقة. المصيبة العظيمة أن يبتلى الإنسان في دينه, فإذا ابتلي في دينه فهي المصيبة العظيمة. لكن الإنسان يعزى على دنياه, لكن ربما لا يعزى على آخرته ولا على دينه. الثالثة أنها لم أنها
أن الله عانه,
أن الله عز وجل يثيب عليها, لأنه ليس هناك شيء بالمجان عند الله عز وجل.
جميل.
فالبلايا لها أجور وثواب عند الله تبارك وتعالى.
ال- 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 نقدر نقول أنه ال- ال- الخير في القدر, يعني أقدار الله عز وجل كلها خير
بلا شك.
طيب بعضهم يسأل في قول يعني والشر ليس إليك. طيب يعني هو ينظر أنه هذا الابتلاء وهذا القدر الذي نزل به يعني هو مصيبته في نظره, هو مصيبة يعني. صحيح. ويرى أنه لا أحد من الناس يتمناها, فكيف يكون؟
عجبا لأمر المؤمن, هذا نص صريح في الموضوع.
جميل.
إن أمره كله له خير.
جميل.
إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر. جميل. أو شكر في السراء وصبر في الضراء فكان خيرا له. من القصص التي تبين هذا الأمر سأذكر إن شاء الله.
جميل.
لقمان عليه السلام خرج هو وابنه مرة, أرادوا الدخول إلى قرية من القرى. فكان ابنه يستعجله ويقول دعنا ندخلها قبل حلول الظلام, لكن تباطؤوا وفعلا لم يدخلوها
إلا بعد أن
حلول. لا, قبل أن يصلوا إلى القرية أصيب الابن بشوكة في رجله فتأخر, فأصبح هذا ينقشه حتى خرجت من رجله. فوصلوا وقد حل الظلام ولكن القرية قد خسف بها.
سبحان الله.
قال رأيت يا بني, وذلك الشر ليس إليك, فالله عز وجل لا يقضي إلا الخير المحض, ولكن هو الشر بالنسبة لنا نحن بعقولنا القاصرة. وإلا أحيانا قد يأتي شر يدفع الله به شرا أعظم للإنسان. لو خرج بسيارته هذه المتعطلة الآن ستكون بلاء عليه بعد ذلك إذا خرج في حادث السيارة مرهق ونحو ذلك. بلا شك الله عز وجل لا يقضي إلا الخير, ولكن هو بالنسبة لعقولنا القاصرة قد نراه.
وأيضا هناك مسألة مهمة, أنت لا تشعر بنعم الله عليك إلا إذا فقدت منك. ولذلك الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يرجعون يتفكرون في نعم الله عليهم وفضله وصبره سبحانه وتعالى وحلمه وإمهاله. أحد الرجال الكبار أصيب وهو يجلس مع مجموعة من أولاده, أصيب بحبس في البول أكرمكم الله, وهذا لا يحتمل, ألم لا يحتمل ولا يصبر عليه من شدته. هذا الرجل احتمل صبر فما استطاع أن يتكلم إلا بدمعة حرة خرجت على وجنته. رآه أحد الأبناء فذهب إليه: مالك يا أبي؟ قال: اذهبوا به إلى المستشفى. فذهبوا به وهو يتلوى كالحية من شدة الألم حتى ذهبوا به إلى المستشفى. مباشرة طبيب صغير ما زال مبتدئ فرج عنه بقسطرة. ثم ذهب الطبيب، قضية بسيطة جدا عند الأطباء. هذا الأب الكبير، الرجل الكبير في سنه، بحث عن أبنائه ما وجدهم، ثم دعا بهم: أين كنتم؟ قالوا: كنا نبحث عن هذا الطبيب حتى نشكره لأن الله فرج عنك به. فأخذ بالأب يبكي: ما لك تبكي؟ قال: سبحان الله، عبد من عبيد الله فرج عني مرة واحدة وأخرج عني الأذى، وذهبتم تبحثون تشكرونه، طيب الذي يفرج عني طيلة عمري،
الله أكبر،
حياتي جميعا الله تبارك وتعالى يفرج عني، ما أحسست بهذه النعمة إلا عندما سلبت مني.
الحمد لله.
ما أدركت قيمة النعم والفضل والإحسان منه سبحانه وتعالى في قضية لا نستشعرها في الغالب الأعظم إلا إذا سلبت منا وحرمنا منها.
جميل جميل.
قصة أصحاب الكهف على ذكر الشيخ.
طيب أنا أرجع لقصة أصحاب الكهف بعد الفاصل إذا أذنت لنا. طيب مشاهدين الكرام، فاصل من ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، ما زلنا وإياكم نتحدث عن بيوتنا وأقدار الله. شيخ علي، توقفنا عند قصة
في سورة الكهف، ذكر الله عز وجل قصة موسى مع الخضر، وذكر ثلاث قصص كلها تدل على أن هذا الشر الذي في ظاهره هو خير في باطنه، وأن أقدار الله عز وجل تحمل الخير.
جميل.
قصة أصحاب السفينة الذين يعملون عليها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الخضر أركبه أهل السفينة من غير نول، فإذا به يخرم هذه السفينة، يتعجب موسى، فإذا بالحكمة بعد ذلك أن هذه السفينة ستمر على ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب، فلما رآها قد خرمت تركها. هذا الغلام طفل صغير يقتله رجل، سبحان الله، قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ومع ذلك كانت العواقب أن الله عز وجل حفظ إيمان الوالدين بأن يموت هذا، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الجدار هذا قرية بخلاء لم يطعموا الأضياف، فكيف يصنع لهم هذا الجدار؟ لكن كان تحته كنز لهما لغلامان يتيمين. لو تأملنا في هذه الأقدار سنجد خير. أعطيك مثال، المرض. المرض قدر من أقدار الله عز وجل، والمرض تحصل معه الآلام، ويحصل معه يعني تعب، وربما ديون ومصروفات، لكن الأجر أولا. لكن انظر ثانيا، كم من الأمراض أعادت الألفة بين أخوين؟ كم من أناس كانوا متنافرين سنين، فلما شعر أن أخاه والده في مرض، ربما يكون مرض الموت، عاد يعتذر وعادت المياه لمجاريها. كم نعود إلى الله عز وجل بهذه الأمراض؟ أحيانا الإنسان أن يحفظ عليه دينه بهذا المرض وأن يعود إلى الله ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. الموت قد يأتي فجأة، وموت الفجأة، لكن هذا كم يحصل في هذا الفقر المرض. انظر للفقر في المقابل، الفقر أحيانا قد يكسر الكبرياء التي في النفس، الفقر أحيانا قد يجعلك قريب من الناس، متواضع مبسط. يكفيك أن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل الأغنياء. لو خير إنسان أتاني أحدهم فقال يعني أنا فقير وفلان غني، نفس المنطلق، شوف فلان الله أعطاه وأنا لم يعطني الله عز وجل شيء، قلت يا أخي هب أنك في الدنيا عشت فقير وهو عاش غني، كم سنة باقي؟ 50-30 سنة. طيب أنت تأكل فول وتميز وهو يأكل رز ولحم، أنت تسكن في خراب وهو يسكن في قصر، لكن في الجنة إن شاء الله كلكم إلى الجنة في الآخرة. لكن الفقراء يدخلون الأغنياء قبل الأغنياء للجنة لسنوات. هذه السنوات أنت تنعم في الجنة، هو إن شاء الله تحضر صدقة هذا، لكن لا يمكن أن يكون مثل نعيم الآخرة. نحن لابد أن نستشعر أن الله جعلنا خير كبير. المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أسرع وتكشف، كم اليوم في البيوت من ممسوسين ومسحورين. قالت: يا رسول الله أسرع فأتكشف فادعو الله لي. قال: إن شئتي دعوت الله لك، ينتهي المرض، تنتهي المصيبة، وإن شئتي صبرتي ولك الجنة. الجنة، الصحابة راقوا دماءهم وبذلوا أموالهم وغادروا أوطانهم وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الجنة، وتعرض الآن بين يديها في عرض من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أصبر يا رسول الله، لكن دعوا الله لا تتكشف. فكانت امرأة منها الجنة تسير.
جميل.
هذا خير كبير.
جميل جميل. طيب يا شيخ، لو جدنا نتحدث عن يعني التعامل مع هذه المصيبة، يعني قد تنزل، الناس يختلفون وبعضهم قد لا يحسن، كيف يمكن أن نضع مثلا قواعد يمكن أن يسير عليها المؤمن والمسلم حتى يتعامل مع هذه المصيبة بخير؟
جميل. أول شيء نتعامل معها كبشر،
لا نخرج عن بشريتنا بعيدا عن المثالية. جميل.
إنها رحمة وضعها الله في قلوب عباده. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم، وبكى على ابن بنته، عندما وجده هو نفسه تحشرج فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعامل
بشريتنا
البشرية نعم التي جميل. وضعها الله عز وجل فينا. لماذا؟ لأنه حين نقرأ في كتب التراجم أن أحدهم أصيب ولده قتل أو مات فيضحك، وهذا نقل في صفة الصفوة ونقل كذلك في سير علام النبلة، وأنكر عليهم الذهبي وقال خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا ليس من الجزع عندما تخرج هذه الدموع التي تعبر عن هذا الحزن. فلذلك إذا أصيب الإنسان بمصائب، أولا هناك أشياء تخفف على الإنسان، تخفف ألم هذه المصيبة. أولها استشعار الأجر عند الله عز وجل، أبنوا له بيت الحمد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
جميل.
من فقد حبيبتي عوضه الله الجنة. هناك أمور عظيمة يحتاج الإنسان فقط فيها أن يصبر ويحتسب ويرضى أيضا بقدر الله. فالقضية الأولى هي استشعار الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الآن الإنسان يستطيع يعني يعمل، إذا قيل له تعمل 12 ساعة أو 14 ساعة لكن الراتب 3 أضعاف
يعمل.
الآن تجد بعض البنوك الموظفين صحيح. في البنوك يعملون من 9 إلى 5 لكن موظفون في نفس البنك في المطار يعملون من 9 إلى 9
12 ساعة
والراتب ضعف. القضية هنا نفس الشيء. فأنت عندما يعني تعمل وتؤجر عند الله عز وجل بأجر كبير. الأمر الثاني الرضا، وهي نتيجة لهذا الأمر أن يرضى الإنسان بهذه المصيبة. ولا شك أن الرضا يا أخي الكريم لا يأتي للإنسان هكذا دفعة واحدة، لكنه بالتصبر بالشعور بما عند الله عز وجل وبالرضا بقدر الله سبحانه وتعالى تأتيه حالة نفسية بأن ما هو فيه هو خير. ولهذا يقول بعضهم قد يمنع الله عنك شيئا تريده وتحبه ليعطيك شيئا أعظم منه.
الله أكبر.
فالإنسان أحيانا يظن أن هذه المرأة، وهذا أحد إحدى البلاءات، أنا أعرف جار لي خطب في أكثر من بيت وكل البيوت يرد فيها، فكان يأتيني فأقول له أنت تستخير؟ قال نعم. قلت هذه خيرة الله لك،
الله
فلو كان لك فيها خير لدفعها الله. الله عز وجل إلى بيتك ولم يمنعك منها لا أولياءه ولا أحد من الناس. ثم يسر الله له امرأة أخرى كان فيها الخير والبركة ومنها وحصل له أولاد منها قد لا يحصل من الآخرين. فنحن نحتاج أن نرضى وأن نعلم بأن هذا القدر خير لنا بإذن الله تعالى من أشياء كثيرة. والأمر الثالث وأختم به هو مسألة أن يستشعر الإنسان كما تفضل المشايخ بأن ما هو فيه أعظم أو أقل مما غيره فيه. أحيانا يصيب بعضنا ألم إذا استشعر بأن هناك أناس مقعدين لهم 30 سنة على ظهورهم. إنسان مصاب الآن تجد بعض الأشخاص إذا جاء بعض الأمراض يقول الله يعافينا المرض الخبيث ما حتى لا يستطيع أن يسميه. هناك ناس يرقدون في المستشفيات قد أكله المرض ونهش لحمه وعظمه، بينما هذا الإنسان أصيب بصداع بسيط أو بألم في رجله ونحو ذلك، فتجد نوع من التسخط والتشكل الذي لا يريده الله عز وجل.
فالكريم من رضي فله الرضا ومن
سخط فله السخط.
نعم. ليس هناك عند الله شيء بالمجان، وهذا من منة الله عز وجل علينا وفضله. يعني الله تبارك وتعالى ربما يوقع بعض البلايا على الإنسان للتطهير. ربما يمشي الإنسان على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. من ماذا؟ من البلايا التي وقعت عليه. مما يروى في هذا أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له علاقة بإحدى النساء في الجاهلية، فالتقى بها وقد أكرمه الله وإياها بالإسلام، التقى بها في طريق في فج، فمد بيده إليها فقالت له مه، فإن الله قد جاء بالإسلام وأذهب عنا عيبة الجاهلية. قال فكف يده، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصرون. فكف يده لكنه القلب معلق بها، فالتفت عنها والقلب ما زال معلق بها، انشغل بها، فضرب برأسه في جدار فانتدر الدم من الجدار. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل ويتعب من رأسه، فسأله عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام بكلمة عجيبة جميلة لطيفة، قال عليه الصلاة والسلام أنت عبد أراد الله بك خيرا.
الله.
ثم جاء التعقيب العجيب، قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أخر له عقوبته في يوم القيامة حتى يوافيه بها أمثال الجبال. الآن أيهما نختار، أن نعاقب في الدنيا ونحاسب، أو يقع علينا بعض البلايا والرزايا فتطهر بها الصحائف، أم الإنسان يدخر العقوبة في يوم القيامة؟ لا والله،
لا هذه ولا
هذه، لا هذه ولا هذه،
بل نعافى.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على أحد الصحابة، فقط المقارنة، وإلا الإنسان ينبغي أن يبحث عن النجاة. عندما مر عليه الصلاة والسلام على رجل كالفرخ من شدة الحمى سأل عنه قالوا يا رسول الله هذا؟ قال اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجله في الدنيا. قال أو يطيق؟ أفلا قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
فقيه.
فلا شك أننا ينبغي علينا أن نستشعر منة الله علينا، حتى البلايا والرزايا والمصائب التي تقع علينا هي رحمة من الله.
وذلك عندما يتعامل الإنسان مع الله عز وجل ويستشعر أن هذا قدر الله عز وجل يعني يشعر بسعادة. يعني أنا أقول أحيانا لو تأمل بعض أسماء الله الحسنى وهو تنزل بالمصيبة.
جميل.
يعني الآن يصاب الإنسان بمصيبة، خلينا نقول إنسان أصيب بمصيبة، فإذا أصيب بالمصيبة أول ما يتبادر إلى ذهنه أنه والله لو فلان والدي قريبي فلان ممن يحبني يعلم بحالي يعلم بالضائقة التي أمر بها سيقف معي، فهو يتمنى أن أحد يشعر بحاله. عندما تستشعر في تلك اللحظة أن الله عليم من صفاته أنه عليم وأنه ربما يعلم أمور لا تستطيع أن تخبر الناس. بعض الناس يقول أنا أشعر بأشياء والله ما أستطيع أعبر، لكن الله يعلم كل ما تشعر به. فإذا كان الله عليم تأتي بعد ذلك الصفة الثانية أن من الناس من يعلم بحالك لكن لا يرحمك، لكن يأتي الله من صفاته الرحمة فهو يعلم بحالك ويرحمك. طيب أناس يعلمون بحالك ويرحمونك لكن لا يستطيعون أن يفصل عن أولاك شيء، أمك أبوك إخوانك، تأتي الصفة الثالثة أن الله قدير. طيب الله عليم ورحيم ارحم أمك وقدير ومع ذلك لم يغير المصيبة، إذن هو الصفة الرابعة أن الله حكيم. يا أخي انظر للمرأة الآن تفطم ابنها ولله مثل الأعلى لكن للتقريب الصورة، تفطم ابنها عندما تمنعه من اللبن، الآن لا تعلم بأنه يبكي. لماذا يبكي؟ من شدة الجوع، تعلم ببكاء سر البكاء. طيب هي ما ترحمه؟
بلى
هي أرحم الناس به من المخلوقين. طيب هي تعلم بحاله وترحمه، ما تستطيع أن تعطيه الثدي؟
إلا
تستطيع لكن منعته لشيء. الله عز وجل له حكم في هذه القضاء والقدر وله أسرار القضاء في ما كتبوا عليك.
ولهذا أنا عندي كذا مداخل إذا سمحت.
نختم بها.
يقول الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك
أو
يتوجع إذا أصيب الإنسان بضر وبلاء، كما قال بكر بن عبد الله المزني في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا قال صف قدميك بين يدي ربك ليس بينك وبينه حجاب ثم بث شكواك إليه. فأول من تشكو إليه هو الله جل في علاه،
ربي
إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويعقوب عليه السلام كيف شكى إلى الله عز وجل همه وحزنه وبكاءه على نعم من لم يدري كيف إيش عبارة لابن الجوزي لم يدري كيف تفتت الأكباد. فالإنسان لا شك أنه يحتاج أن يرفع شكواه وضره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يذهب إلى البشر وينسى رب البشر سبحانه وتعالى.
جميل جميل. الله يعطيكم العافية ويسعدكم دنيا وآخرة وأن يجعل أمورنا وعواقبها إلى خير. الله يرضى عليكم. شكر لكم وصول مشاهدين الكرام، هنا انتهت حلقتنا وما زال برنامجنا مستمر. نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.